تعالى يقول عن ربنا وجلال أعمالنا أيها تعالى فلا مضل له ومضل فلا داري له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقبل أن نجمع في الرد على محسن البدع نذكر مقدمة ضرورية بين يدي هذا الرد، وهذه المقدمة تتمثل في التنفير من البدعة وذكر مسائلها، وهذه طريقة قرآنية أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينكر من النار ذكر شيئا من عذاب أهل النار، وإذا أراد أن يوفد في الجنة ذكر بعض نعيم أهل الجنة. فهذه وذلك لأن النفوس تتدور إلى ذلك. إلا العبد إذا علم شر من قدر أهل البدع لم يلجأ إلى التأويل الذي تأوله أهل البدع. إننا نريد أنفسنا بهدء هذه المقدمة، لأن الموضوع إذا جُهل فيه بطريقة الجدل النظري لا نصل فيه إلى نتيجة. إذا لابد من دخول المعنى الإيماني في المناقشة، ليس المسألة مسألة نظرية بحتة كما يفعل أهل البدع في النقاش، إننا نتكلم عن خير الهدي، وخير الهدي من أعظم الخوارج فيه البدع. إذا لابد من دخول المعنى الإيماني أثناء المناقشة، ولا يكون هذا إلا بذكر سوء من قبل أهل البدع. صاحب البدعة عمله مردود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأصحاب البدعة يدخلون دخولا أولويا في قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يدخلون في هذه الآية دخولا أولويا، أي هم أولى من يدخل ابتداء تحت معنى الآية، لأن صاحب البدعة ليس معه برهان من الله ورسوله على الذي يفعله. شيء استحسنه ففعله، ليس معه برهان، والبرهان لا بد أن يكون كاملا، لأن أصحاب البدعة إضافيا يحتجون بالأصل على الوقت، فأخذوا جزءا وتركوا جزءا. لذلك لابد أن يكون البرهان كاملا وكاملا حتى يرفع عن صاحبه بالعمل. كل أصحاب البدع يظنون أنهم يحسنون صنعا، والباب الذي ولدوا منه هو زيادة التعكر لله تبارك وتعالى. إن تعيد البدع كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة مقاربة طبيعية يقصد بها صاحبها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. هو لا تعرف عن الزواج أهل البدع، طريقة في الدين مخترعة. وقوله في الدين أخرج لمفهومه الدنيا، حتى لا يعترض بالسيارات والطائرات والقابرات والصواريخ من أي كلها تعتبر بها، إذ أنها لم تكن موجودة ثم وجدت. وهذا هو معنى البدعة اللغوية، كما قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا لأول رسول أرسل، بل أرسل قبلي. فقوله طريقة في الدين، قوله في الدين حتى لا يعترض
فما نعترض عن البدع في اشياء محدثه في الدنيا. فكلما كلمناهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون الدنيا مخترعه اي ليس عليها برهان. لغه الشرعيه اي فيها شبه من الادله الشرعيه الذين مثلا يذكرون الله عز وجل عن طريق التلاوه يوم التلاوه. اصل الذكر الذي يفعلونه مشروع لكن الطريقه التي يذكرون بها غير مشروعه فهي تضاهي الشرعيه من هذا الباب. لا هو مطلوب المبتدع اننا لا نزعم ان المبتدع يريد ان يغير دين الله. لا بل هو يريد بهذا ان يتقرب الى الله اكثر. لكن هل تسعى كهوليته هذه؟ الجواب لا. كما يقول الناس طريق جهنم من آل بالنيات الصالحة. وأجمل من هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يدعوه. لأننا كنا منتهدا فهدانا الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا التمسنا الخير في غير طريقه ضللنا. إذا كل خير لم يكن من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الخير وان ظنناه كذلك. فمن المبتدع الا وهو يريد ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى ببدعته. اذا هو يظن انه احسن الصنيعه بهذه القربة. الخادم الذي يخدم المقبول اي رجل مدفون تحت قربة. الخادم الذي يخدمه هل سقط ان يخرج من دينه لذلك؟ الجواب لا. هل يظن انه ماثور على ذلك؟ الجواب لا. لذلك هو يبالغ في تنظيف الطريق وفي العنايه به على اعتبار ان هذه خدمه لاولياء الله. ويمسك عليه الشيطان تساوي الخدمه لهذا المقصود مع الخدمه للعلماء الاحياء. يقول لو ان عالما جليلا خدمته كنت ماجورا على ذلك. اي فرق بين ان تخدم وليا من اولياء الله وعالما من علماء المسلمين. اذا هو يظن انه يحسن الصنع لهذه الخدمه. لذلك اذا قلت له لا تخدم الطريق لان هذا لا يجوز ما ترك خدمه الطريق ابدا لانه يعتقدها دينا وقربه الى الله. فهذا كما لو قلت لعالم من علماء المسلمين دع تعليم الناس. يقول لا ادع تعليم الناس ابدا انه قرب الى الله عز وجل. هذا هو معنى الايه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. وجاءت لفظ الاخسر صيغه مبالغه اذ ليس منافا هو اخسر من هذا الانسان. لماذا؟ لان طرق الرجعه كلها مسدوده بالنسبه له. طرق الرجعه مسدوده لانه يعتقد انه يتقرب الى الله. فإذا سددته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عز وجل. لذلك كان ذلك أدعى له أن يستمر. لذلك كان أخسر الناس. وهذه الآية هو هذه الآية الآية حجة على أن المبتدع أشر من العاصي. العاصي أشر العاصي أخف من المبتدع. لأن العاصي يعلم ولو بنسبة جزئية ضئيلة أنه ليس على الحق. فالله تبارك وتعالى لما خلق الناس جعل فيها وجعل في أنفسها ضميرا. وذلك للرجل الجاهل الذي لا يدري شيئا يأتي ليسأل عن شيء في قدره وهو لا يعلم أحلال أم حرام. كم ما الذي أهاد فيه هذا السؤال هذا الضمير؟ إن هو داعي الله في نفس كل مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فما من معصية إلا والعبد يعلم أنها معصية سواء علما كليا أو جزئيا. لذلك يمكن أن يرجع عن المعصية إذا وجد رجلا قويا خافض فيه محكا إيمان. يمكن أن يرجع بخلاف العرف المبتدع الذي يتعبد الله للعدل. ومن أظهر التمائل على التفريق بينهما العاصي فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا يدعوه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم طريق كثير إما يضحكه بقوله أو بفعله وكان يشرب الخمر وشربها أكثر من مرة وحث أكثر من مرة فجيء مرة وهو سكران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد فقال رجل بعدما أقام الحد عليه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله ما أكثر ما يجيء وهو سكران وفي رواية ما أكثر ما جلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فقد علمت إنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله وهذا عرف شارب الخمر فقد يجتمع حب الله ورسوله والعصيان في نفس رجل لأن المعصية قد يكون أساسها الهوى وليس استراء المخالفة إن كثير من العاصين يعصون الله عز وجل قسرا بسبب ضعف عدائهم أو ضعف إيمانهم وحديث أبي هريرة أيضا في البخاري قال جاء رجل شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه فإن الضارب بنعله وإن الضارب بثوبه وإن الضارب بالعصا فقال رجل اللهم العنه فقال عليه الصلاة والسلام لا تعن الشيطان على أخيك فالعرض وكف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلعنه وقال لا تعن الشيطان على أخيك كن على الجانب الآخر المبتدع حديث الذي صرفناه في الجمعة الماضية حديث ذو الخويصاء لما جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعجل فإنك لم تعرف فقال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعلم إذا لم أعلم أنا فقال رجل ألا أقتله يا رسول الله قال دعه فإن له أصحابا يحسر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عنهم هؤلاء هم المبتدعة وهذا جد الخوارج الذين حفظوا الصحابة وقالوا عليهم فانظر كيف قال فيهم لئن أدركتهم لو قتلينهم قتل عنهم حين أشرعن في قتلهم قتلا ذريعا كما قتل الله قوم عاد مبالغة في تقديرهم ومعلوم أن دم المسلم معصوم لا يرجو إلا اليقين كما الذي أهدى ودم هذا الرجل البدعة هي الذي أهداه السماء فهو كيف تكلم عن أهل المعاصي وأثبت محبة لله ورسوله مع وجود المعصية وانظر كيف قال في أهل البدعة ثم أصحاب البدع يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم كما قال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إن المبتدع ليس عنده علم ولا برهان إنما هو استحسان شيء ظله قربة إلى الله عز وجل لذلك نخرج من هذا القاعدة المعروفة في عداد السنة أن الزيادة في الخير ليست خيرا الزيادة في الخير ليست خيرا إلا أن تكون مشروعة وعلى هذا يقرر كلام الإمام القرطبي الذي ذكرناه في الجمعة الماضية من ضمن حجج المبتدعة لما قال علق أو قال استنطق من قوله تبارك وتعالى ورهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليه فقال ذم الله الذين ابتدعوا الرهبانية لأنهم ما استمروا عليها فلو أنهم استمروا عليها ما ذمهم لو وجدنا على هذا المعنى لكن قال القرطبي أن الذي ينوي خيرا لا بد أن يتمه نقول لا بد من ضمينة هامة لهذا الكلام حتى لا يكون بابا إلى البدعة الذي نوى خيرا لشرط أن يكون مشروعا بشرط أن يكون مشروعا مأذورا له فيه بشرط أن يكون مأذونا ويوجب على هذه الكلمة إننا نقول في بدء كل خطبة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن المبتدع نصب نفسه ندا للرسول بلسان الحال او بلسان المقال ان الشريعه ما تمت. لذلك ينبغي ان نضيف شيئا لتدليلها. وكفى به خسرانا مبينا ان ينصب نفسه ندا للرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ان المبتدع لا تقبل توبته حتى يدع بدعته. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله احتجر. وفي روايه احتجز. التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. رواه الإمام الترمذي وحسنه. ولو لم يكن التوحيد من البدعة لغير هذا الحديث لكان كافيا. إن الله احتجر أو احتجز. التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. لأنه يعبد الله عز وجل من تلقاء نفسه بغير قرآن، فكأنما لم يعبد الله بشيء. أو إلى ذلك أن صاحب البدعة محروم من فرضة الحول، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليردن أقوام على حولي أزودهم عنه، يعني أدفعهم. وفي رواية: ليزادن، وهي أوضع، ليزادن أقوام عن حوضي أي ليدفعن. فأقول: ربي أطهري. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: صدقا صدقا، أي بعدا لكم. هذا الحديث احتج به الرافضة اللي هم الشيعة الموجودين في إيران وغيرهم على صدق جميع الصحابة لا عدا ستة منهم: علي والمقداد وحذيفة وعمار وأم سلمة. ليه؟ قال لك لوجود الأصحاب. ليجادلن أقوام. أقول: ربي أصحابي. هل المقصود بهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك جوابان لأهل العلم. الجواب الأول: أن المقصود بقوله أصحابي هنا أهل الردة الذين منعوا الزكاة وحاربهم الصحابة. وهناك جواب آخر أقوى، وهو أن لفظة الصاحب لا يشترط فيها المصاحبة الفعلية الحسية، بل تشمل المصاحبة ولو في اتفاق المسأل مع اختلاف الزمان. ألا ترى أن أي متفتع الآن أو أي متحلل يقول، وهذا قول أصحابنا مثلا كأبي يعلى وابن الجولي وابن عقيل ومثلا المروزي وهؤلاء، لا يزال أصحاب المذاهب يقولون وهذا قول أصحابنا أمثال فلان وفلان، وبينه وبين ذي ثمة لهذه السنين، وبينه وبين ذي ثمة لهذه السنين، قال صاحبا له في الطريقة وإن لم يصطحب حقيقة. فقوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، أي الذين آمنوا بي واعتنقوا دين الإسلام وإن أبعد بهم الكمال. إنما أقول هذا التوضيح حتى لا يلتبس في ذهن أحد الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولدنا لو أن رأينا إخواننا. فقال يا رسول الله: أولدنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. وإخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فممكن بعض الناس يقول: أصحابي هم رسول عليه الصلاة والسلام، نفى أن نكون أصحابه نحن معاشر المتأخرين، بل إخوان. فيقول: إذا قوله أصحابي أصحابي يدل على الصحابة. نقول: لا، لأن الصاحب يطلق على المعاشرة الحقيقية وعلى الموافقة في المذهب، وإن لم تكن هناك معية ذاتية. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، أي الذين اعتنقوا دين الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فصاحب البدعة محروم من فوضى الحوض. ثم إن صاحب البدعة ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها، أي في المدينة، أو آوى محدثا، والمحدث محدد عن المبتدع من احدث فيها او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وصاحب البدعه ايضا ملعون. ثم صاحب البدعه مردود الشهاده باتفاق العلماء للمرضون العداله. اي شيء بقي للمبتدع؟ لا بقي له دين ولا دنيا. لذلك ينبغي للمسلم اذا اراد ان يتقرب الى الله عز وجل ان يسال اهل العلم هل الذي تفعله قربا الى الله تبارك وتعالى ام لا. ربما يسال ثاني يقول ان العوام يسالون من ليسوا من اهل العلم فيحسنون لهم البدع فعليهم وزر في ذلك. للغالب القرى والنجور الايام المسيطر عليها قديما ولا زال كلهم فيه يحسنون لهم البدع. فهل هؤلاء العوام عليهم وزر لارتكاب هذه البدع؟ نقول ان الرجل اذا ظن في رجل انه من اهل العلم وهو جاهل بامس العالم لكن بذل وسعه في البحث عن من يظن انه من اهل العلم فوافق ظنه مبتدعا من المبتدعات فافتاه بتحسين بدعه الله فعبد الله بها انه مغرور على ذلك. وانا ذكرت قيدا في الكلام مهما وهو ليس له هوى وبذل الوسع بالسؤال عن من يظن انه من اهل العلم فهذا فعل الذي عليه. أسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون أهل الفكر عنده فلان وفلان وقد يطالب أنه من المبتدع فلا لوم عليه إذا فعل الذي أمر به في حدود إمكاناته. بعد هذه المقدمة الضرورية وفيها التنفير من البدعة نذكر شيئا آخر نزين به النتيجة النهائية وجوه بالجوار اهل البدع. واننا وقفنا في وجه المبتدع في وقوفا حازما واجرناهم لله عز وجل لن حصر دائره المبتدع. ان العاصي ليس باولى بالهجران من المبتدع لان كل يعطى ما يستحقه. فيجد المبتدع اشر من العاصي. كان التأكيد في حق هجر المبتدع أعظم من التأكيد في حق هجر الله العاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا هجران العصاة. فهجر كعب بن مالك وأصحابه وروى ابن الربيع وهلال بن أمية الربيعي لما تخلفوا عن غزوة تبوك. وهجرهم المسلمون 50 ليلة. وهو يعلم أنهم يحبون الله ورسوله. وظاهر ذلك من حالهم هلال بن اميه الواقدي رفق نفسه في البيت وظل يبكي قيلك 50 ليلة ولا يكون البكاء المتواصل الا للرجل الذي حق الندم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم ان يعتزلوا نساءهم جاءت امراه هلال وقالت يا رسول الله ان هلالا رجل ثان ما له من أول للنساء. قال ابتدع عجوز فشهوة العجوز مكسورة لأنها الشهوة تستمتع القوة والشدة والارتباك. أو إلى ذلك إذا انضم إلى انكسار الشهوة بسبب تقدم السن للرجل الذي يلزم الصبر. لو أن رجلا سهيا الآن قوة وحيوية أصابه الرجل لا يكون له أول إلى النساء. فكيف إذا اجتمع الغم مع تقدم السن ليس له أمر إلى النساء فستأذن لي أن أخدمه. قال فرقا لا يقرأن به. قالت والله ما به من أرض. وهو يحب الله ورسوله وظاهر من حاله الله الحقيقي ومع ذلك أجراهم 50 ليلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سلم لنا أجرا عرضي فهجر المبتدع لله أولى لأن لومه أعظم من لوم العرب. إذا المقدمة النهائية وجوب هجران المبتدعة لكن هذا له مرادف يدير عليها في الخطبة الثانية بإذن الله. أقول لكم هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هدر المبتدع له ضوابط، إن هذا الهدر داخل في باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر عند العلماء ملوط أو مقيد لئلا يعقوب الإنكار منكر أعظم منه. فإذا كان للمبتدعة في بلد ما شوكة عظيمة ولو كنت تنكر عليهم هذه البدعة قتلوه أو قنطوا دعوتك أو قتلوها، حينئذ يجب عليك أن تترفق في إنكار البدعة. إن البدعة لها دولة، البدعة لها دولة تكون عليها ولها إمكانات هائلة، لأن البدعة ترافق هوى النفس برياد التكليف، سميت النصوص الشرعية تكليفا لأنها كلفة على النفس لأنها مشقة. أيها أهوى أن تصلي جمعة في أول رجب تذكر لك تقصيرك في الصلاة طول العمر ولا تصلي طول العمر؟ إلا كم إن أنت تصلي طول العمر كلما يؤذن للأذان تكون تتوضأ وتصلي. هناك بدعة صريحة تتكئ على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الجمعة الأولى في رجب جبر كل صلاة تركها العبد قبل هذه الجمعة. تصور هذا الحديث يهود، وهو مناقض مناقضة صريحة لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومناقض لقوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. الذكر المذكور هنا مقيد وهو نجاز، ليس مجرد ما تسمع ذكر الله تكون تصلي، بل الذكر هنا هو الأذان وأقم الصلاة لذكري. فكلما ذكر الله في الأذان يقيم الصلاة، مع ما تواتر من النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة خمس، وأحاديث المراقيب معروفة، وإجماع المسلمين إجماعا ضروريا على أن الصلاة خمس ولا زالوا يفعلونها. يأتي مثل هذا الحديث ويقول أن تتصور أنه يقول على رجل عاقل؟ الجواب لا. طب هل المبتدع على الجليل؟ الجواب لا، لكنهم خبثاء كفالة يريد أن يكون من الأبرار بغير جزء. قلت لكم إن للمبتدع في دولة مطاعة في شارع الدين قائمة خمس أدوار لنشر تراث المبتدعة، والكتب تتوزع بمجانا او بفعل ذات الجسم، ولهم مجلة الاسلام وما يكثرون فيها الابرار والاخيار من العلماء، وينشرون كتبا على حال المغفلين الذين ينفقون اموالهم يظنون انهم يقتلون صنعه ينتقيها. هي الوصية المكتوبة بتاع الشيخ أحمد اللي هو اللي 50,000 لمدة اللي كان على غير دين الإسلام، الرسول جاله في المنام عليه الصلاة والسلام وقال له كده خارج الحجرة النبوية، وإن أي واحد توصل هذه الورقة الذي يكتبها 50 مرة ويوصلها إلى الناس، والذي يتصلوه الورقة ولا يسعد يرصده بقى كله 50 قوة جوازي وصلت الورقة ولم يكتبها احترق كل أمواله، وكان في رجل هزان وصلته ورقه فكتبها فجاءه من عالم اثير الله ويوحيون لتصل الورقه. تصور بقى لما يكون كل مسلم مجهول في كتابه 50 ورقه، كان يبقى للمسلمين من الوقت الجاد 50 ورقه، شوف المسلمين كم بني ادم على وجه الارض كل واحد يكتب 50 ورقه، المانع انه اذا وصلتك الورقه فتتاخر فيه ارسلوا عليك مره اخرى لنكتبها فيه ثم قول ما كان والا هتموت على جبين الانسان. هناك من يتطوع لقطع هذه الورقه حجه لله ويسالها المسلمين وجاره قد يكون ميتا او على وجه الموت ولا يطير ريقكم بل دون حساب مكتوب تحت وضع على نفقه بعض المحسنين كذب على الله ورسوله كذب اي طبيعي جدا انه راجع غير مبتكر الكذب عندما يكون مبتكرا قد يهرب بكل ان يكون معروف صاحبه لبس عليه لكن كذب واضح جدا كيف القوم وضع على نفقه بعض المحسنين قصه مكتوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام وعرف حالته رجل اسمه عبد الله وهذا الرجل كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ابن صحابي وكان يعذر النساء ويكره الخمر ولا يجهل الصلاه والرسول عليه الصلاه والسلام لان هذا الرجل مرتكب لابي عظيم زعلان تصور كل وقت سال الرسول عليه الصلاه والسلام انه زعلان يعني الذين قتلهم في حد الخمر لهؤلاء اقل شرفا من عبد الله الذي يدخل الخمر الذين قتلهم السنة لا عبد الله لا يزني والرسول عارف انه يزني وزيه يزني وزعلان بس هذا لا يمثل الزكاة ولا يقوم رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام وجاه هذا اقل حل الرسول عليه الصلاة والسلام فلما من عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام شيء صغير انه ما يخافش عليه زعلان فإذا من جبريل عليه السلام ينزل يقول في أن يحجيها أساق وينزل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري كيف يصلي على عبد الله لكن ومأمور فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام منزهدا فيظهرونه بمظهر الجاهل الذي لا يدري شيئا ويصلي على عبد الله وبعدين هو يبتله يرفع السوريات كل واحدة سيدها جفع عظيم قل يا عبد الله مني يتسابقن لي شكر يا عبد الله الفجر الساعد المخمور تتزداد حيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد يسمع ويخرج يقول لصحابة الصحابة روح للرب يا رب الراجل ده بيعمل ايه فيدخلون فيذهبون الى مراته ويدخلون عليها الباب ويوقف تقول من الفاجر الذي يدق الباب تقول يا ابا الله اتق الله انه رسول الله هذا من فوق ممنون كتاب عندي فتوب وضع على نفقه بعض المحسنين اين هذا اولى بالقتل من قطاع الطرق اين هذا اولى بالحد حد المحاوره من قطاع الطرق فيدخل الرسول عليه الصلاه والسلام المنتهي واصحابه على المرأة والا لا عبد الله بن جبريل نزل والسوريات عملية يقع فيه ماذا كانت على هذا الرجل؟ قال يا رسول الله والله كانت عملية كانت داعوة وكانت اكتيرة وكان لا يصلي ولا يقوم رمضان إلا أنه كان إذا كان أول يوم لرجب قال فصلى ركعتين ودعا الله لهذا الدعاء واستغرق الدعاء في الكتاب أربع ورقات. فيقول الله رسول عليه الصلاة والسلام بعد ما علم هذه المعجزة وهذا الثواب العظيم الجديد الذي فاته ولم يعرفه إلا من هذا المأمور يقول من سره أن يأخذ أجر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم فليقرأ هذا الدعاء. يعني ما هو المطلوب من هذه الرسالة لهذا الكتاب؟ مطلوب يا أيها المسلمون لا تصلوا ولا تسكتوا ولا تصوموا لكن أول جمعة ولأول ليلة في رجب قم واقرأ هذا الدعاء تأخذ أجره للعبد. دون الله تقول من الفاجر الذي يفك الباب تقول يا أهل الله اتق الله إنه رسول الله. شوف الكلام هذا من شور موجود في كتاب عندي مكتوب قبل على نفقة بعض المحسنين فإذا هذا من قطاع الحروب؟ أليس هذا أولى بالحد حتى المحاولة من قطاع الحروب؟ سيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام للمندفع وأصحابه على المرأة وإن لا عدوان سجعنا ليه؟ لا جبريل نزل والحريات عملين يطاع فيه ماذا كلام على هذا الرجل؟ قالت يا رسول الله والله ما كان عليك كان داعرة وكان فاجرة وكان تكفيرة وكان لا يصلي ولا يصوم رمضان إلا أنه كان إذا كان أول يوم في رجب قال فصلى ركعتين ودعا الله لهذا الدعاء واستغرق الدعاء في الكتاب أوسع وقال يقول بقى رسول عليه الصلاة والسلام علينا عالم هذه الموحدة وهذا التراجع العظيم الجديد الذي فاته ولم يعرفه إلا المأمور يقول من أراه أن يأخذ أجر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذا الدعاء يعني ما هو المطلوب من هذه الرسالة من هذا الكتاب؟ مطلوب يا أيها المسلمون لا تصلوا ولا تزكوا ولا تصوموا ففي أول جمعة وفي أول جمعة رجب قم واقرأ هذا الدعاء تأخذ أجره للعزم إلى المدرج. قلت لكم إنه كذب صريح جد لا يمكن أن يضيع على أحد ومع ذلك ينكر. ينكر ويقال سوء على نفق بعض المحسنين. إنه يذكرني بالمرأة التي ذهبت إلى رجل قاتل محترف وقال إن زوجي قتله فلان أريد أن تقتله. قال لكم؟ فبكت المرأة وقالت أنا فقيرة فرق قلب القاتل لها وقالت أقتله لوجه الله. على رفق ببعض المحسنين هذا الكذب الكذب يمكن أن تنطلي قطعة مغلفة على الإنسان ويعبر بها لكن مثل هذا المناقض لدين الإسلام كلية وجزئية كيف يمكن أن يقال لهذا لا علاقة لهذا إحسان لنزله؟ قلت لكم إن المبتدعة له دولة أهل السنة لا يملكون إلا مجلة ضعيفة تعالج النقص الإمكانات كل مجلة أهل السنة لا يملكون إلا مجلة ضعيفة تعالج النقص الإمكانات كل مجلة بهم ضعيفة ومجلة هؤلاء مرصوب لها ملايين على نفقة بعض المحسنين. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان فقيها إذا أنحى وانتلعى وهذا له مجال آخر مثلا إنكار كيفية الإنكار هذا يحتاج إلى درس مستقل نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر البدع ويصبرنا واياكم على المحجه البيضاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل النار صراحه لنا في كل شر. اللهم اعطينا سترا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مفسدتنا في ديننا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وفي هذه نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم اغفر لنا حجنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وصلنا.